الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من أهل البر والصلاة، إنه على كل شيء قدير. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وهذا والله هو عين البر، أن يلاحظ الواحد منا أمه وأباه، وأن يقدم لهما شيئا، فقد قدم إليك الكثير، قدم إليك أنهما سبب لوجودك بعد الله في هذه الحياة الدنيا. والله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا تشغلك الدنيا عنهما حتى وإن كان مودودين. عندما يسمعان أنك قدمت لهما صدقة أو قدمت لهما مبرة، فإنهما ورب الكعبة يفرحان بذلك، يفرحان: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت. ثم قال له عليه، ثم قال للرجل: أفلها أجر؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنيتها أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. يعني هل إذا تصدقت أنا عن أمي وهي كانت ناوية وهي كانت محبة للخير، هل يكون لها أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهنا جاء الموت بغتة وفجأة، وهكذا يكون إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، سواء كانوا آباء أو أمهات أو أولاد. فعلى كل واحد أن يبادر بعمل الخير قبل أن تلتف الساعة بالساعة. فهنا جاءها الموت بغتة، ثم أنها ما أوصت. ولذا ينبغي لكل واحد ألا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحيل أخبرني به آنفا. فانظر إلى عظمة الدين، فتكتب تكتب وصيتك ولا تخف. لا نقول كما تقول العامة أنه إذا كتب يتفاول على نفسه بالموت، لا والله، الموت له وقت محدد، لا يستقدم ولا يستأخر، وإنما يكون العاقل يقدم مثل هذا حتى لا تنسى الذنوب. ربما يكون صاحب دين بعيدا، أو ربما أنت تموت وهو كذلك يموت، فيبقى في ذمتك، أبقى مرتهن بدينك، نسأل الله السلامة والعافية. فأمر الدين عظيم. فهنا أنها لم توصي رحمها الله، ولكنها لو أنها تكلمت لا أوصت، لا أوصت بهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا تصدقت عنها فإنه يصلها هذا الأجر، أجر صدقاتك أنت أيها الولد من ذكر وأنثى. في رواية عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: إن أمه ماتت، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. فتلك سقاية سعد بالمدينة، جعل بئرا لأمه. انظر، وهذا كان في وقت الحاجة إلى الماء، فينظر الإنسان إلى حاجة الناس في وقته فيتصدق عن أبيه أو عن أمه بذلك. قال البخاري رحمه الله: باب الإشهاد في الوقت والصدقة. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بن ساعدة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: أشهدك أن حائط المخرب صدقة عنها. تصدق بحائط ببستانك عن أمي، وهذا الجود، وهذا والله من أقل ما يبذل لوالديه. فعلى كل مستطيع ولا يحقرن من المعروف شيئا أن يقدم لوالديه ولو شيئا بسيطا، ولا ينسهما، ولا يقول: اشتغلت بالأولاد ولا بالدنيا ولا بالوظيفة ولا، فإنهما لهما من الحق ما لهما. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، فينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. أيضا زاده النبي صلى الله عليه وسلم فدله. وهنا ينبغي لكل من أراد أن يبذل صدقة أن يسأل العلماء، يأتي فهم أعرف منك، ربما أنت يعني يتبين لك أمر يكون خلاف ما فيه منفعة، فتأتي إلى العلماء فيدلوه. فهذا جاء أيضا في سنن الإمام، في مسند الإمام أحمد وفي السنن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. جاء عند مسلم، وهذه كلها روايات تدل على حديث الباء، وأن الصدقة عن الأم تنفعها وكذلك عن الأب ينفعه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دله على الماء هنا. جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات. انظر، هناك الأم هنا الأب، حتى لا يفرق بين ذلك، وإنما يصلح لهذا وذاك: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يقول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع؟ انتهى كلامه رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصدقات عن الموتى ونحوها تصل إليهم باتفاق المسلمين. فتصدق ولو كان مودودين، ابذل أنفق ينفق عليك كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرهم عن أخبارهم، وإذا استطعت أن تخدمهم بشيء فلا تتردد في ذلك، فهم ود أبيك، هم أصحاب أبيك. احرص دائما على مثل هذا الذي دلنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن من جملة بر الوالدين أن يصل قرابتك، وخاصة الأعمام والأخوات والخالات والعمات، هؤلاء من أولى الناس بالقرابة، من أولى الناس بالصلة. احرص دائما، ونحمد الله ونشكره قد يسر الله عز وجل لنا بهذه الوسائل أن نتواصل معهم في أي وقت نشاء بفضل من الله تبارك وتعالى. فكيف إذا ذهبت إليهم بالأقدام؟ كيف إذا قدمت لهم وأنت تعرف أنه من أهل الحاجة، من أهل الفقر شيئا من المال؟ كيف إذا علمتهم التوحيد؟ كيف إذا حذرتهم من الشرك؟ كيف إذا أهديتهم العلم في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم لك والله من الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. الخالة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبره. والحديث صححه الإمام الألباني. انظر، ذنب عظيم دله على بره بأمه، لما كانت أمه غير موجودة دله على خالته، فيذهب ويسلم ويجلس معهم لو شيئا يسيرا، يأخذ العهد بهم، وكذلك العمات، وكذلك الأعمام والأخوال. فهذه رب الكعبة مما دلنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاءت الآيات به. بل إن أهل القطيعة نسأل الله السلامة والعافية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. المسألة عظيمة، مسألة عظيمة. صاحب الصلة يجد الخير، فتح الله يجد الخير ويجد البركة. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجل، يجعل الله له في عمره بركة، وإلا العمر لا يزيد، إذا جاء الأجل انتهى، لكن يجعل الله عز وجل له بركة فإنه يكون وصولا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رجل من الأعراب، لاقيه في طريق مكة، وكان عبد الله بن عمر يركب أكرمكم الله حمارا، وكان معه بغلة كذلك. فجاء فوجد هذا الرجل فعرفه أنه ود لعمر رضي الله عنه، والده ليس هو، إنما والده صديق لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما جاء حمل هذا الرجل على حمار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وأعطاه إمامة كان يشدها على رأسه كذلك. انظر لماذا؟ لأن والده ود لعمر، يعني ليس هذا الرجل هو المباشر ود لعمر، فكيف لكان ودا لعمر لأكرمه أكثر من ذلك، ولكن والده كان ودا لعمر، كانت عمامة على رأسه فأعطاه دي. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب يقولون لعبد الله بن عمر، يدعون له مترحمين: أصلحك الله، هؤلاء الأعراب يرضون باليسير، أي شيء يقبلونه، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فينبغي لكل واحد منا أن يتنبأ لمثل هذا الأمر، وأن يصل ود أبيه، وأن يتقرب منهم، وما استطاع من الخدمة فلا يتأنى ولا يتردد، وإنما يفرح، بل هو يعرض عليهم، ولو جاءهم إلى بيوته يذهب إليهم، هل من خدمة؟ يكون صادقا في نيته، فإن هذا يكون له من الأجر ما يكون.
إذن هذا الأعرابي الذي وجده عبد الله بن عمر لم يكن ودا لعمر، إنما كان أبوه ودا لعمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا فيه فضيلة لعبد الله بن عمر رضي الله في تطبيقه لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إن أبر البر وإن من البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه، دائما يكون وصولا معهم. ومن تمام البر أيها المباركون صلة أصدقاء أصدقاء الوالدين حتى وإن كانوا من الأجانب، يعني لو كانت امرأة أجنبية ما يمنع، إذا كانت صديقة لأمك ما يمنع أن تصلها من بعيد أو أن توصل السلام إليها والدعاء لها وتذكرها بخير وتدعو لها وتثني عليها خيرا لأنها كانت ودا لأمك. ولكن لا بد أن يكون بالضوابط الشرعية ألا يمس يدها بمصافحة ولا غيرها، فإنه لا يجوز أبدا. فلا يتقرب إلى الله بالمعروف بما يعصى به الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغرز أحدكم بمغرز بمخيط في رأسه، يعني أيسر وأقل إثما ممن أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، يعني امرأة أجنبية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنتنبه لمثل هذا. هنا مسألة وهي فيها حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الصلة وعلى خدمة من استطاعوا. ننظر إلى صحابيين جليلين، أنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن جرير البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يقول عنه عمر رضي الله عنه يوسف هذه الأمة بجماله، وهو من علية القوم في بجيلة في قرية في قبيلته. هذا الرجل جاء عن أنس رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله رضي الله عنه في سفر فكان يخدمه، مع أن جرير أكبر منه وأسن من عمر من أنس رضي الله عنه، لأن أنس رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان أقل من العشر في السنين في العمر، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ العشرين، يعني ما يزال شابا. وهذا جرير بن عبد الله أسن منه وأكبر منه في السن، فكان جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يخدمني، فقلت له لا تفعل، هذا من الأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. هذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه. فهنا أنس لأنه الأصغر في العمر أراد هو أن يخدم جريرا رضي الله تعالى عنه، فقال له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب، أي حلفت آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمت. متفق عليه هذا الآن. انظر إلى فقهه، يعني أراد أن يخدمه، ثم انظر إلى أنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقدم له شيء. فأهل الفضل وأهل العلم وأهل الخدمة تقدم لهم الخدمة، ويتقرب العبد بهذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى لأنه من الأعمال الصالحة. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اجعلنا من جميع والدينا والحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال في كتابه الأدب المقدس إلى بيت الرجلين مع المقيمة، قال رحمه الله حدثنا يسرى بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن مسلم عن عبد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إنه إن أوفيت ولم توصل أفينفع أن تصدق عنها؟ قال نعم. قال إذا بن علام الشيخ بن خليل رحمه الله تعالى بتأكيد عن هذا الحديث، قال رحمه الله هذا الحديث في جزء عن المرء والولد واليتيم ووالدهما ووالده الصدقة على يديهما المال والمتاع وبأي نوع من أنواع الصدقة التي يرزقها مقبلا منه، لأنها مبنية على الشرع لا على المفارقة. ثم أيضا من فضل الله على المسلمين والمسلمات أن يعملوا حقا في المال الذي يقدمون ولا بعد ما تكون فيه وهو لا تدين بعد تكون في مكان الخير أو تكون على الميت إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المزعجة التي قبل أن أنفق نصفها لي قال حتى قال الدر قال الدر والدر كثير فتصدق الله على المال في الدنيا والذي قطع عمله أن يتصدق بالدر في ماله ويبقى مدا لبركته بل غض من الدر من الدر في شهور بعد فلا أعلم أصلا أن لديه تصدق عنهما على جوفة الإيمان. قال رحمه الله باب بذل من كان يصيبه أبوه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيسى قال حدثني عبد الرحمن الوليد بن ابي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابا الدنيا عرض بذل ان يصيب الرجل هذا ابيها به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من أهل البر والصلة، إنه على كل شيء قدير. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا والله هو عين البر، أن يلاحظ الواحد منا أمه وأباه وأن يقدم لهما شيئا، فقد قدم إليك الكثير، قدم إليك أنهما سبب لوجودك بعد الله في هذه الحياة الدنيا. والله تبارك وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلا تشغلك الدنيا عنهما حتى وإن كان موجودين. عندما يسمع أنك قدمت لهما صدقة أو قدمت لهما مبرة فإنهما ورب الكعبة يفرحان بذلك، يفرحان إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت. ثم قال له عليه ثم قال للرجل أفلها أجر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنيتها أفلها أجر إن تصدقت عنها، قال نعم، يعني هل إذا تصدقت أنا عن أمي وهي كانت ناوية وهي كانت محبة للخير هل يكون لها أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهنا جاء الموت بغتة وفجأة، وهكذا يكون إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، سواء كانوا آباء أو أمهات أو أولاد، فعلى كل واحد أن يبادر بعمل الخير قبل أن تلتف الساعة بالساعة. فهنا جاء الموت بغتة، ثم أنها ما أوصت، ولذا ينبغي لكل واحد ألا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحيل أخبرني به آنفا. فانظر إلى عظمة الدين، فتكتب وصيتك ولا تخف. لا نقول كما تقول العامة أنه إذا كتب يتفاول على نفسه بالموت، لا والله، الموت له وقت محدد لا يستقدم ولا يستأخر، وإنما يكون العاقل يقدم مثل هذا حتى لا تنسجل. ربما يكون صاحب دين بعيدا، أو ربما أنت تموت وكذلك يموت فيبقى به ذمتك، أبقى ملتهم بدينك، نسأل الله السلامة والعافية، فأمر الدين عظيم. فهنا أنها لم توصي رحمها الله، ولكنها لو أنها تكلمت لا أوصت بهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا تصدقت عنها فإنه يصلها هذا الأجر، أجر صدقاتك أنت أيها الولد من ذكر وأنثى. في رواية عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال إن أمه ماتت، فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. فتلك سقاية سعد بالمدينة، جعل بئرا لأمه. انظر، وهذا كان في وقت الحاجة إلى الماء، فينظر الإنسان إلى حاجة الناس بوقته فيتصدق عن أبيه أو عن أمه بذلك. قال البخاري رحمه الله باب الإشهاد في الوقت والصدقة. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عباد رضي الله عنه أخا بن ساعدة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال أشهدك أن حائط المخرب صدقة عنها، تصدق بحائط ببستانك عن أمي بهذا الجود، وهذا والله من أقل ما يبذل لوالديه. فعلى كل مستطيع ولا يحقرن من المعروف شيئا أن يقدم لوالديه ولو شيئا بسيطا، ولا ينسهما ولا يقول شغلت بالأولاد ولا بالدنيا ولا بالوظيفة ولا، فإنهما لهما من الحق ما لهما. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أي فينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم وعليك بالماء. أيضا زاده النبي صلى الله عليه وسلم فدله، وهنا ينبغي لكل من أراد أن يبذل صدقة أن يسأل العلماء، يأتي بهم أعرف منك، ربما أنت يعني يتبين لك أمر يكون خلاف ما فيه منفعة، فتأتي إلى العلماء فيدلوك. فهذا جاء أيضا في سنن الإمام في مسند الإمام أحمد وفي السنن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. جاء عند مسلم، وهذه كلها روايات تدل على حديث الباب، وأن الصدقة عن الأم تنفعها وكذلك عن الأب ينفعه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دله على الماء هنا. جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات، انظر هناك الأم هنا الأب حتى لا يفرق بين ذلك، وإنما يصلح لهذا وذاك، إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل
فهل يقول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع؟ انتهى كلامه رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصدقات عن الموتى ونحوها تصل إليهم باتفاق المسلمين. فتصدق، تصدق ولو كان مودودين، أبدل أنفق ينفق عليك كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل روحهم عن أخبارهم، وإذا استطعت أن تخدمهم بشيء فلا تتردد في ذلك، فهم ود أبيه، هم أصحاب أبيه. احرص دائما على مثل هذا الذي دلنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن من جملة بر الوالدين أن يصل قرابتك، وخاصة الأعمام والأخوات والخالات والعمات، هؤلاء من أولى الناس بالقرابة، من أولى الناس بالصلة. احرص دائما، ونحمد الله ونشكره قد يسر الله عز وجل لنا بهذه الوسائل أن نتواصل معهم في أي وقت نشاء بفضل من الله تبارك وتعالى. فكيف إذا ذهبت إليهم بالأقدام؟ كيف إذا قدمت لهم وأنت تعرف أنه من أهل الحاجة، من أهل الفقر شيئا من المال؟ كيف إذا علمتهم التوحيد؟ كيف إذا حذرتهم من الشرك؟ كيف إذا أهديتهم العلم في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم لك والله من الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. الخالة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. والحديث صححه الإمام الألباني. انظر، ذنب عظيم دله على بره بأمه، لما كانت أمه غير موجودة دله على خالته، فيذهب ويسلم ويجلس معهم ولو شيئا يسيرا، يأخذ العهد بهم، وكذلك العمات، وكذلك الأعمام والأخوال. فهذه ورب الكعبة مما دلنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاءت الآيات به. بل إن أهل القطيعة نسأل الله السلامة والعافية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. المسألة عظيمة، مسألة عظيمة. صاحب الصلة يجد الخير، فتح الله يجد الخير ويجد البركة. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجل، يجعل الله له في عمره بركة، وإلا العمر لا يزيد، إذا جاء الأجل انتهى، لكن يجعل الله عز وجل له بركة فإنه يكون وصولا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رجل من الأعراب، لاقيه في طريق مكة، وكان عبد الله بن عمر يركب أكرمكم الله حمارا، وكان معه بغلة كذلك، فجاء فوجد هذا الرجل فعرفه أنه ود لعمر رضي الله عنه، والده ليس هو، إنما والده صديق لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما جاء حمل هذا الرجل على حمار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وأعطاه عمامة كان يسدها على رأسه كذلك. انظر لماذا؟ لأنه والده ود لعمر، يعني ليس هذا الرجل هو المباشر ود لعمر، فكيف لكان ودا لعمر لأكرمه أكثر من ذلك، ولكن والده كان ودا لعمر، كانت عمامة على رأسه فأعطاه دي. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب يقولون لعبد الله بن عمر يدعون له مترحمين: أصلحك الله، هؤلاء الأعراب يرضون باليسير، أي شيء يقبلونه، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فينبغي لكل واحد منا أن يتنبأ لمثل هذا الأمر، وأن يصل ود أبيه، وأن يتقرب منهم، وما استطاع من الخدمة فلا يتأنى ولا يتردد، وإنما يفرح، بل هو يعرض عليهم، بل هو يعرض عليهم ولو جاءهم إلى بيوتهم يذهب إليهم، هل من خدمة؟ يكون صادقا في نيته، فإن هذا يكون له من الأجر ما يكون. إذن هذا الأعرابي الذي وجده عبد الله بن عمر لم يكن ودا لعمر، إنما كان أبوه ودا لعمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا فيه فضيلة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه في تطبيقه لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إن أبر البر وإن من البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه، دائما يكون وصولا معهم. ومن تمام البر أيها المباركون صلة أصدقاء الوالدين، حتى وإن كانوا من الأجانب، يعني لو كانت امرأة أجنبية ما يمنع، إذا كانت صديقة لأمك ما يمنع أن تصلها من بعيد، أو أن توصل السلام إليها والدعاء لها وتذكرها بخير وتدعو لها وتثني عليها خيرا لأنها كانت ودا لأمك. ولكن لا بد أن يكون بالضوابط الشرعية، ألا يمس يدها بمصافحة ولا غيرها، فإنه لا يجوز أبدا فلا يتقرب إلى الله بالمعروف بما يعصى به الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغرز أحدكم بمغرز بمخيط في رأسه، يعني أيسر وأقل إثما ممن أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، يعني امرأة أجنبية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنتنبه لمثل هذا. هنا مسألة وهي فيها حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الصلة وعلى خدمة من استطاعوا. ننظر إلى صحابيين جليلين، أنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن جرير البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يقول عنه عمر رضي الله عنه: يوسف هذه الأمة بجماله، وهو من علية القوم في بجيلة في قبيلته. هذا الرجل جاء عن أنس رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله رضي الله عنه في سفر فكان يخدمه، مع أن جرير أكبر منه وأسن من عمر من أنس رضي الله عنه، لأن أنس رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان أقل من العشر في السنين في العمر، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ العشرين، يعني ما يزال شابا. وهذا جرير بن عبد الله أسن منه وأكبر منه في السن. فكان جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يخدمني. فقلت له: لا تفعل، هذا من الأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. هذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه. فهنا أنس لأنه الأصغر في العمر أراد هو أن يخدم جريرا رضي الله تعالى عنه، فقال له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب، أي حلفت، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه هذا الأثر. انظر إلى فقهه، يعني أراد أن يخدمه، ثم انظر إلى أنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقدم له شيء. فأهل الفضل وأهل العلم وأهل الخدمة تقدم لهم الخدمة، ويتقرب العبد بهذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى لأنه من الأعمال الصالحة. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.